بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الواقع أن هناك ظواهر قد يلتفت إليها المكلف أحيانا، وقد لا يجد فيها ضرورة من متابعتها، لكنه حينما نتابع الروايات نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على أن هذه الظواهر هي من الظواهر المهمة التي تشير إلى قرب الظهور. لكن معنى قرب الظهور لا بد أن يكون عندنا معلوم أن قرب الظهور بمعناه الظهور الذي يكون قبل أو العلامات التي تكون قبل الظهور بمدى معين، قد لا يكون مثلا سنة أو شهرا أو أكثر من ذلك، وقد يكون تكون هذه العلامات أحيانا منبهة. أنا أعتقد أن هذه العلامات التي أشار إليها أئمة أهل البيت عليه السلام لم تعنون بأنها حتمية أو غير حتمية، إنما أشاروا إليها بأنها ظواهر
ملازمة.
هذه أنا أعتقد هذه الملازمات هي ملازمات لحالة يعني الحالة الضل الذي وعدنا به حقيقة. ولذلك نجد أن هناك ظواهر معينة قد لا ينتبه إليها كثيرا، لكن هي حقيقة تمس ومست حياة الإنسان. أنا حينما أذكر هذه الظواهر أو أذكر أنها هناك علامات مقربة، لا يعني أنها مقربة ليوم الظهور، بل مقربة للذهنية العامة. يعني اهتمام الأئمة عليهم السلام بالذهنية العامة أهم من أي شيء آخر حينما يريدون أن يثيروا أو يحاولوا أن يقربوا معاني ومفاهيم وعلامات اليوم الموعود. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حقيقة أكدوا على كثير من العلامات. هذه العلامات لو أردنا أن نحصيها لوجدناها كثيرة، لكن حينما اخترنا هذه العلامات التي هي سنثيرها الآن، التي هي تمس حياتنا اليوم، نجدها أنها يعني ملامسة للواقع ولحياة الإنسان بشكل قد هو يتساءل هل أن هذه من العلامات أو لا. أولى هذه العلامات في الواقع هي حقيقة مسألة التغير المناخي. هذا التغير المناخي أنا أعتقد أنها هي مقدمات لحالة من حالات التغيرات الكونية، وقلنا أن هناك سيشترك الإنسان ويشترك الكون أيضا في تهيئة هذا اليوم الموعود، اليوم القادم. لكن حينما نريد أن نركز على مسألة العلامات الكونية نجد أن هناك تحضيرات لهذه العلامات الكونية، ليس في العلامات الكونية إنما هناك تحضيرات لهذه العلامات الكونية. وأقصد من ذلك أننا حينما وعدنا بشروق الشمس من مغربها أو خسوف القمر، نعم خسوف الشمس في نصف الشهر وكسوف القمر في آخره، هذه علامة تختلف عن القاعدة، يعني هي مغايرة للقواعد الكونية. المفروض أن يكون الخسف والكسف، الخسوف والكسوف في منتصف الشهر، الكسوف للقمر وأيضا الخسوف للشمس لابد أن يكون في آخره، لكن سيكون العكس. لذلك حينما يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول ابن رسول الله، يبدو للسائل أنه أن الإمام قد اشتبه في التقديم والتأخير. قال وكيف يكون ذلك؟ الخسوف للقمر في منتصف، نعم الخسوف للقمر في منتصف الشهر. قال أنا أعي ما أقول.
نعم.
لا تعترض على كلام المعصوم، أنا أعي ما أقول. هناك علامة ستتغير وتغير فيها هذه الأمور. لذلك نجد أن مثل غروب الشمس أو شروق الشمس من مغربها سيكون له مقدمات. أعتقد هذه المقدمات هي مقدمات الحر الشديد، يعني ارتفاع درجات الحرارة. ولذلك الروايات جعلت هذه الحالة حالة من حالات الظواهر، ارتفاع الحرارة غير المعتادة سواء كان في الشرق أو في الغرب. يعني اليوم الدول الغربيه تعاني من ارتفاع درجات الحراره بشكل لا يوصف. يعني وان كان هم لا يحتادون على حراره ال 37 او ال 40 هذه تعتبر عندهم يعني حراره كارثيه، يعني مناخ كارثي بحيث انه يموت بعضهم او الى اخره. نحن اليوم نعيش في اجواء من الحراره 50 درجه مئويه او اكثر من ذلك دول المنطقة أيضا متأثرة بهذا المناخ بارتفاع درجات الحرارة، وأنا أعتقد أن هذا الارتفاع أيضا سيؤدي بالتأكيد إلى اختلال يعني القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، باعتبار أن ارتفاع درجات الحرارة حتى في القطب ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى ذوبان الجليد، وهذه الجبال الجليدية حقيقة تؤثر على يعني حركة الأرض، يعني دوران الأرض وحركتها ستكون يعني ملتزمة أو على أساس هذا يعني الوضع الذي خلقه الله تعالى من أن تكون هناك الجبال الجليدية. هذه الجبال تؤدي إلى تماسك هذه الدورة يعني دورة الأرض وإلى آخره. لذلك نجد أن ذوبان هذا الجليد سيؤدي إلى يعني تلكؤ في حركة الأرض، في دوران حركة الأرض، ارتفاع درجات الحرارة. عبرت الروايات عنها بأن هناك حر شديد ويوم يبوح. طبعا في الروايات أنه يبوح، وفي الروايات بعضها حر شديد إلى آخره. طبعا هذه الروايات التي عبرت عن الحر الشديد ما ورد عن الإمام رضا عليه السلام، قال معاوية بن جابر عن البزنطي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قبل هذا الأمر يبوح. طبعا بعض الألفاظ أو بعض الروايات تقول بأوح، أنا يعني حقيقة رأيته يبوح وأكثر الحر شديد جدا. في بعض الألفاظ في الروايات بأوح، قلت فلم أدري ما البأوح في لفظ هذا الرواية في هذا النص، يعني أو فلم أدري ما يبوح، فحجزت فسمعت أعرابيا يقول هذا يوم بأوح أو يبوح، فقلت له وما البأوح؟ قال حر شديد. يعني هذا طبعا حينما هو يسأل من يبوح يقول هو الحر الشديد. الحر الشديد طبعا هذه هي مقدمات لتغيرات كونية عند الله تعالى، ولكن هذه التغيرات يمكن أن لا تكون قريبة جدا إلى عصر الظهور، إنما هي ممهدات كما قلنا عن داعش ممهدات السفياني، بعض الحركات في اليمن ممهدات لليماني وإلى آخره من الممهدات. اليوم نجد أن هناك ممهدات لحالات طبيعية كونية وهي الحر اليبوح أو اليبوح اليوم اليبوح يعني الحر الشديد. لذلك نجد أن الاهتمام بهذا المعنى وبهذه الظاهرة هي من يعني من الأهمية في مكان، بحيث أن الأئمة عليهم السلام أشاروا إليها وعبروا عنها. هذه ظاهرة وعلامة مهمة حقيقة، قد أن الإنسان يعيشها اليوم. الحر يعني ترتفع إلى درجات الحرارة ترتفع إلى درجات هائلة جدا، يعني 50 وأكثر من 50، وأسأل الله تعالى أن يعيننا إن شاء الله ويعين الناس خصوصا العمال. أنا أدعو لكل من أجده عاملا مشتغلا خبازا أو عاملا عامل بناء في الشمس وإلى آخره، أدعو له بالثبات والصبر، وأقول هذا هو الجهاد، أقول هذا هو الجهاد حقيقة جهاد. يعني في هذه الأيام الإنسان حينما يقدم هذا الجهد وهذه التضحية حقيقة أسأل الله تعالى أن يعطيه الصبر إن شاء الله تعالى والثبات، وخصوصا لجيشنا لقواتنا المسلحة أسأل الله أن يسددهم ويسدد رميتهم ويعطيهم الصبر والثبات والأجر المضاعف بإذن الله تعالى، لأن هذا الأجر في هذه الظروف يتضاعف بإذنه وبرحمته إن شاء الله. هذه علامة أولى. العلامة الثانية حقيقة أو الظاهرة الثانية التي أشارت إليها الروايات هو حقيقة وجود الزلازل وهذه أيضا ظاهرة مهمة يعني تلفت الأنظار. اليوم الزلازل نجدها منتشرة في أنحاء العالم، والغريب أنها هذا ليس على الله تعالى ببعيد، لكنه عندنا على أساس القوانين الطبيعية أن الزلازل لابد أن تصاحب يعني درجات منخفضة من الشتاء يعني والبرودة إلى آخره أو الأمطار أو إلى آخره، لكن نجد اليوم مثلا مناطق في العالم تعيش هذه الحالة، حالة الزلازل. يعني بالأمس كان هناك زلازل في إيلام وزلازل أعتقد في عبادان أو غيرها، وهذه الزلازل يعني في غير وقتها.
بل حتى في العراق صنع شيء.
يعني في
العراق على خط طول بالنسبة.
لا بد أن هناك ارتدادية. لا بد أن تكون هناك ذات ارتدادية.
قالوا أن هناك الكثير من الزلازل قد أصابت يعني حتى مناطق من بغداد.
سبحان الله.
وربما ستستمر هذه الزلازل يعني الارتدادية لمدة أسبوع كما في.
إذا هذه ظاهرة طبيعية. هذا خصف الزلازل. لا بد أن ننتبه إلى أن هناك زلازل أخرى، يعني هنا زلازل طبيعية وهناك زلازل افتعالية، يعني زلازل حربية. يعني حينما ترد عندنا روايات أنه تكثر الزلازل، وفي روايات أخرى أن بعضهم يسأل صاحبه ويقول من أصابته الزلزلة بالأمس، بمعنى أنه أصبحت ظاهرة مألوفة عند يعني في العراق. هذه طبعا حتى الروايات تشير إلى ذلك. من أصابته الزلزلة بالأمس؟ يعني حينما نجد أنه مع معنى الزلزلة وأنه حينما يتساءل كثرة الزلازل في كل يوم، يعني هذا المشهد مشهد يومي
أو مشهد العنف،
أو لا بد أن يكون هو مشهد العنف، مشهد التفجيرات، مشهد التفتيخ، أنه بمعنى أنه حتى الإنسان لا يسلم على نفسه ولا يدري أنه سيرجع مثلا سالما، أو أن أخوه أو صديقه حينما يسأل عنه يقول هل أصابته زلزلة؟ هذه الزلزلة ليست في الكونية، لكنه إشارة مجملة بأن هناك كثرة الزلازل. هذه من علامات الظهور أو من قرب علامات الظهور، تقريب علامات الظهور أيضا هي زلازل كونية حقيقة. يعني علامات طبيعية هذه يعني حقيقة أشارت إليها كثير من الروايات، ومنها هذه الروايات نشير إلى بعضها. طبعا من الروايات كثيرة، لكنه أنا أذكر هذه الرواية. نعم. وأول الآيات الصواعق. أنا لا أدري يعني لماذا هذه الرواية مكتورة، يعني هي لم يعني ليس فيها سياق واضح حتى نقول أنه يعني من الذي كان يتحدث عنه الإمام عليه السلام، لكنه هكذا وردت في هذا المصدر. وأول الآيات الصواعق، ثم الريح الصفراء، ثم ريح دائم وصوت من السماء يموت به خلق كثير. طبعا هذا ثم 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 هذا الترتيب، هذا الترتيب لا يعني أنه ترتيب وقتي، يعني فإذا انتهت الصواعق تأتي ريح صفراء، فإذا انتهت الريح الصفراء تأتي مثلا الريح الدائم، فإذا انتهى الريح الدائم يأتي صوت يميت كثير من الناس. هذا الترتيب وليس ترتيب زماني بمعنى أنه يتابع بعضه بعضا، إنما هناك ترتيب فيما بين هذه الظواهر، ترتيبات يعني قد تطول سنين متطاولة، لكنه يأتي بمعنى أنه يأتي بعد الصواعق تأتي ريح صفراء، لكن متى تأتي؟ مباشرة بعدها، بعد السنين، بعد إلى آخره. فإذا الصواعق والريح الصفراء والريح الدائم إلى آخره. أيضا هنا رواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه من علامات اليوم الموعود إذا ظهرت في خراسان الزلازل. وخراسان هي يعني المنطقة التي يطلق عليها بلاد فارس، يعني في وقت النص خراسان هي بلاد فارس. إذا ظهرت في خراسان الزلازل ونزلت في همدان النوازل، النوازل يعني لابد أن تكون هناك فروع
صواعق
لا سمح الله مثلا إلى آخره، وإن كان البعض
يقول
هي مرت الحمد لله مرت، يعني في أيام النظام الدكتاتوري كانت هناك صواعق يعني قناب وتفجيرات على همدان في الحرب الظالمة، في الحرب العراقية يعني حرب ظالمة فعلها النظام. ثم رجعت الأراضيف بالعراق وشمل الشام الخلاف حتى قتل بعضهم بعضا.
إذن هي متلازمة.
متلازمات. نعم. فلذلك نجد أن هناك يعني نتحدث فيما بعد إن شاء الله عن الظواهر الكونية الأخرى التي ليس يعني محل ذكرها الآن. إذن هناك مقدمات لظواهر كونية والظواهر الطبيعية. هذه الظواهر الكونية حقيقة ستشارك في يوم الظهور، سترتب يعني ترتيبات ليوم الظهور. هذا جانب. الجانب الآخر أو العلامة الأخرى التي نريد أن نشيرها وهي تلامس الواقع اليوم هو ارتفاع العلم. ارتفاع العلم هذه ظاهرة يعني مؤلمة، وظاهرة هي لا تقل عن الصواعق، ولا تقل عن التفجيرات، ولا تقل عن القتيل، ولا تقل عن الاضطهاد. هذا الاضطهاد فكري. ارتفاع العلم، حجم العلم عن الناس، حجم العلم خصوصا عن الشباب. وأنا نبهت كثيرا أن ارتفاع العلم معناه يعني عدم الاهتمام بالعلم. ولذلك وردت هذه الرواية هكذا عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: إذا رفع العلم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم. يأتي قريبا إليكم. رفع العلم، رفع العلم طبعا تعبير عن عدم الاهتمام بالعلم أو عدم مراعاة العلم، عدم مراعاة العلماء. هذا أمر يعني يشير إليه الواقع الحالي حقيقة. نجد أن كثير من الشباب خصوصا القطاعات الشابة، أنا لا يعني أعمم كثيرا، ولكن أقول أن القطاعات الشابة للأسف الشديد انشغلت، يعني شغلوها. هناك دوائر يعني غربية شغلت شبابنا عن التطلع إلى العلم، العلم الحقيقي، علم علوم أهل البيت عليه السلام والوصول إلى الحقائق. لذلك هم فتحوا لهم آثار الإنترنت والصفحات الواتساب وإلى آخره، فانشغلوا وأخذوا مصادر علومهم من هذه الآليات، الآليات الإعلامية، ولعلها آليات هي حقيقة غير صادقة، غير يعني غير صحيحة. أحيانا تجعل صورة غير صحيحة، غير واقعية، شخصين يجتمعان في مكان ولا أصل لها أصلا، أو كتابة شيء معين، ادعاء شيء معين، دعوة معينة إلى آخره. لذلك تجد أن هذه الهيمنة الفكرية على عقول الشباب حقيقة هو نوع من ارتفاع العلم. لذلك هي من علامات الظهور، لكنها علامات لا نقول أنها حتمية، وقلنا أن هذه العلامات ليست بالحتمية، يعني ليس بالضرورة أن تكون هناك هذه العلامة. ممكن أن الله تعالى يرحم مثلا الناس ويجعلها متفهمة، متعطسة للعلم، داعية للمعرفة، لذلك ممكن أن تكون غير حتمية، ولكن نقول أنها اليوم تلامس الواقع. اليوم هذه مشكلة فكرية، ثقافية، علمية يعيشها الإنسان، سواء كان حتى الكبير أو الصغير أو الشاب إلى آخره. أنا أعتقد اليوم ثقافة الكبار هي ثقافة متبقية، ثقافة متبقية من المجالس الحسينية بحمد الله تعالى. اليوم تجد أن كل رجل كبير هو يختزن في ذاكرته تاريخ وتفسير ووقائع، هذه كلها تعلمها من المنبر الحسيني، من مجالس الحسين عليه السلام. لكن للأسف الشديد نجد أن الشاب ابتعد وانعزل، وهو يعني يشكو من هذه الظاهرة. أنا قبل أيام كان يتحدث لي بعض الشباب يشكون من هذه الظاهرة، أنه ظاهرة انعزال، لكن انعزال قسري، انعزال عن العلم قسري، إما متابعة الإنترنت أو متابعة مع الاحترام، وقد أن البعض قد يزعل علي نوعا ما، لكنه أنا لا أريد أن أجرح، ولكن أقول متابعة مباريات كرة القدم بشكل بحيث غير هادف، يعني متابعة دول غربية مثلا، فرق كروية في الغرب، متابعة غير هادفة هذه، نعم يعني ملاعب رياضية في العراق هذه جيدة، لا بس يعني نجد أن هناك تنافس بين الفرق الرياضية، لا بس يعني شيء هادف. أما أن تكون هناك أكثر من ذلك هذا شيء أعتقد أنه هو سيضيع قابليات الشباب وسيجعلهم في شتات حقيقة وفي ضياع للأسف الشديد. لكن أنا يعني أيضا أقول وأكد أن شبابنا بحمد الله تعالى عندهم وعي، يعني أكو لحظة معرفة، لحظة وعي عند الشباب، لحظة تحول بإمكانهم أن يتحولون إلى الحقيقة. أنا كلما التقيت بهم وجدتهم هكذا، يعني يريدون أن يعرفوا، يريدون أن يعني يقفوا عند الحقائق. ولذلك أنا أقول هذه ليست معضلة، لكنه هذه أيضا علامة أسأل الله تعالى أن يعيننا عليها ويعين كثير من الشباب بإذن الله تعالى على ذلك. هو كثير من العلامات التي لا نريد أن نطيل فيها، لكنه حصرناها في هذه الثلاث.
نعم. سنسيل يعني لو رجعنا أيضا إلى تذكرت بالنسبة إلى هناك ظواهر الزلازل ارتفاع العلم وما إلى ذلك، سنسيل يعني لو رجعنا إلى متابعتنا قبل يعني في سنة في سنوات الثمانين والتسعينات من القرن الماضي لوجدنا أن هناك الكثير من المتابعة العلمية التي تشير إلى التغيرات الكونية، التغيرات الفلكية. كنا نتابع مثلا كثير من البرامج العلمية التي تسلط الضوء على كثير من الظواهر والتغيرات المناخية، كانوا يركزون على طبقة الأوزون. سمع السيد ربما أنت تابعت في تلك السنين إلى أن هناك اهتماما بالغا من الدوائر العلمية في تغيرات طبقة الأوزون والظواهر العكاسية التي يعني ربما يسببها التغير في طبقة الأوزون. لكن اليوم نجد أن هذا العلم قد حجب عن البعض، وبالتالي حجب العلم ربما أدى إلى انتشار هذه الظواهر. كانت هناك إرشادات كثيرة بالنسبة إلى ترشيد بالطاقة الكهربائية وما إلى ذلك، واستخدام مثلا البنزين وغيرها، هذا الذي يسبب كلما توسعت طبقة الأوزون، فتحة في طبقة الأوزون، كلما كانت يعني المظاهر السلبية الأخرى. هذا أيضا تغيب عن العلم سماحة السيد، ألا يندرج ربما لنقل هذا في حصر العلم في دائرة معينة حتى يغيب على الآخر، وبالتالي يأتينا الآخر بحلول معلبة تفرض علينا سماحة السيد؟
نعم، بالتأكيد أن هناك دوائر يعني هذه حقيقة تحرك الحالة المعرفية أحيانا، لكنها ليست بالاتجاه الصحيح، وأحيانا تحجب هذه الإثارات، أحيانا تثير شيء. وأنا أعتقد أنه أنتم تابعتم في سنة 2000 كان هناك استعداد غير طبيعي ل2001 بعنوان انتهاء الحياة. وطبعا هذه فلسفات، يعني فلسفات وضعية حاولوا أن يثيروها ليعرفوا ما الذي يحدث في أوساط الناس حينما يقولون أنه مثلا 2001 هو نهاية الحياة على وجه الأرض. وكما سمعنا أن البعض هؤلاء الذين لم يرتبطوا بكتاب ولا دين ولا بنبي ولا بخلق، هؤلاء حقيقة عزموا على الانتحار، وفي بعض التقارير أنه انتحر منهم الكثير، لأنهم يقولون حتى نحن نستعجل على نهاية أنفسنا قبل أن ينتهي العالم. وهذه وأمثالها كثير، أثاروها في وقت وانتهت هذه الإثارة، أثاروا المذنبات وانتهت هذه الإثارة، أثاروا كثير من الصواني الطائرة أثاروها وانتهت طبقة الأوزون، وهي يعني حقيقة حالة مثيرة جدا، مثيرة للجدل، ولماذا تحدث وما الذي ستحدثه هذه وما الذي أحدثها. كل ذلك أغلقت ملفات، أغلقت حقيقة ولم يتحدث عنها الآخرون. لذلك نجد أن مسألة يعني حجب العلم طبعا هي هناك دوائر تحاول أن تصدر الخطاب العلمي وتحاول أن تحجب الخطاب العلمي. لذلك أجد في هذه السنين يعني توجه الناس إلى الحالة المهدوية وإلى ظهور الإمام المهدي، وكما يعبر عنه بعض العلماء أو بعضهم، يعني أعتقد أنهم هم كانوا يعتمدون على روايات، كان في بالي أنهم يعتمدون على روايات يقولون الظهور الأصغر.
نعم.
وحينما يسألون ما معنى ظهور الأظهر يقولون ظهور الأظهر يعني المعرفة المهدوية تنتشر، وكان من البعض يقول أننا نعيش ظهور الأظهر. هذا ظهور الأظهر يتشعر به الدوائر الغربية بحرج شديد حقيقة، لذلك يحاولون أن يحجمون العلم ويحجمون الحقائق التي تؤدي إلى مقدمات هذا الظهور، مقدمات هذا اليوم. لذلك نجد أن الدوائر أيضا تشترك في هذه المشكلة،
وبالتالي أيضا ستكون هذه يعني حجب هذا العلم يعني إيجابي وليس سلبيا حتى
يعني اعتراف بيوم موعود.
نعم.
وهذا أنا أقول أنا أنبه ونبهت كثيرا أن هذه المسألة هي ليست مختصة بشيعة أهل البيت، إنما شيعة أهل البيت اهتموا بها وأثاروها بشكلها وبعنفها، عنفها العلمي، ولا أقول عنفها التطرفي، عنفها العلمي. لذلك أثروا أحاديث أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله، لكن هذه كلها تشترك فيها الديانات الوضعية وغير الوضعية، الإسلامية وغير الإسلامية، تشترك فيها وتجعلها من المسلمات التي
تنسب سيدنا ربما أيضا يعني الكثير يعني الكثير أخذ الكثير من الاحتياطات أن الدوائر العلمية التي صدرت لنا هذه الخطابات العلمية شيء طبقة الأوزون ولا ذلك، أن الاحتياطات ربما الآن خرجت عن مسار حتى العلماء، وبالتالي أسكت يعني عليها ويعني أغلقت الكثير من يعني البوح بهذا العلم، لربما نقول لتبلور فكرة أنه لا بد من المسير حتى نصل إلى درجة حتمية، وزمن الحتمية له هو زمن الظهور.
بالتأكيد، ولذلك تجد أن هذه الدوائر أيضا تشتر في التغيير، التغيير الفكري والتغيير المعرفي، وأحيانا تثيرها لقضية ما وتحجبها لقضية ما. لكن نحن ما هو دورنا اليوم؟ إحنا دوائر أيضا دوائر مسؤولة أيضا. ما هو دورنا بتصدير هذا الخطاب بشكله العلمي وبروحيته التي تنسجم مع تطلعات الآخرين؟
الأخ عبد الكريم أيضا انقطع، محمد من بابل، أبو منتظر من النجف، قبل فترة قرأت أو شاهدت بعض التقارير بأن هناك تقرير أمريكا تموت، إذا ما هي علاقة، هل هناك علاقة بين انهيار الدول الكبرى والظهور المقدس؟
طبعا انهيار الدول الكبرى في الواقع يعني لا حقيقة له، إلا إذا قلنا أن الأنظمة التي تحكم هذه الدول هي أنظمة ظالمة حقيقة. وبالتأكيد أن النظام الظالم نظام يعني لا يمكن بقاءه ولا يمكن أن يعني يستمر ويدوم. لذلك نجد أن هذه الأنظمة كالأنظمة السابقة، نظام الاتحاد السوفيتي وغيره، هذه انهارت في أنها لم تستجب لمتطلبات الحياة الحقيقية، لم تستجب لمتطلبات الإنسان واقعا. الإنسان يبحث عن البديل الحقيقي، يبحث عن المنقذ الحقيقي، ولذلك نجد أنه نعم هناك تقارير تشير إلى انهيار الأنظمة بما هي أنظمة يعني، وبهيبة الدول الكبرى، لا أقول انهيار الدول ولكن هيبة هذه الدول تنهار. بالتأكيد حينما تنهار أنظمتها، تنهار أطروحاتها، بالتأكيد هيبتها أيضا ستنتهي، وستكون هذه الدول شعوبها تطالب بالبديل. ما هو البديل؟ أكيد سيكون ظهور الإمام عجل الله رجل الشريف هو البديل لهذه الدول ولأمثالها.
نعم إن شاء الله. لا خب علي من باب الغرق البصرة، هل حصل أم لم يحصل؟
طبعا هذه الرواية وردت في خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الخطبة لا هي في البيان أو في غيرها. أنا لا أعتقد أنها يعني كثير يعول عليها، ولكنه أوعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن تغرق البصرة حينما انتهى من حرب الجمل، وممكن أن تكون هذه غرق حقيقي، وممكن أن يكون غرق بالفتن، يعني غرق غرق معنوي، غرق حادث الغرق، ممكن أن يعبر عنها بالويلات والمصائب التي تمر على المنطقة أو البلد. عبر عنها الإمام لعله بالغرق. ممكن أن يكون هناك حالة من الغرق التي مرت بها البصرة مثل الحروب التي فرضها النظام الدكتاتوري الجائر على إيران، وكانت البصرة هي المتضررة الأولى حقيقة بهذه الحروب. ممكن أن تكون هذا الغرق غرق بالمصائب والويلات بالأمور التي تؤثر على حالة وعمران البصرة كذلك. وممكن أن يكون الغرق الحقيقي الذي أشار إليه الإمام عليه السلام، ولم نجد أن هناك يعني إشارة إلى تحقق هذه العلامة أنها هناك غرق. نعم، في معركة الزنج هي علامة أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، معركة الزنج وعلاقته بالبصرة وما تخلفه وما تخلفه هذه العلامة أو هذه الحرب الطاحنة حقيقة على البصرة. لكنه كغرق حقيقي هل سيكون هذا أو لا؟ هذا علمه إلى الله تعالى. وهل أن الإمام عليه السلام أشار إلى غرق البصرة حقيقة أم مجازا؟ هذا يمكن التحقق
به. نعم سيدي، هذا يعني كثير من عندما نتابع يعني في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي أن البصرة كانت تغرق حتى أن الناس يصعدون يعني فوق السطوح أو في عالي السطح سواء سيناء.
فإذا إذا تحقق هذا فلا بد أن تكون هذه علامة يعني إشارة إلى أن الإمام أمير من عيسام أو عدهم
كثير ما كانت البصرة تغرق.
إذا يعني بالتأكيد أكثر المناطق كانت تغرق يعني لعدم وجود سدود، لعدم وجود أنظمة ري يعني منظمة علمية حديثة. اليوم حمت هذه الأنظمة أو هذه المنظمات الري والسقي حمت كثير من المناطق عن الغرق. ممكن أن تكون هذه قبل هذه الأنظمة ممكن، وأنا قلت أنه ممكن أن يكون إشارة إلى الغرق الحقيقي أو الغرق المجازي.
نعم، الأخت زهراء من البصرة، هل هناك يعني تصور حقيقي بالنسبة لأعور الدجال أو حقيقة الأعور الدجال؟
في الواقع أن الأعور الدجال اهتم به أو اهتمت بها روايات أهل السنة أكثر مما يهتم به شيعة أهل البيت عليهم السلام. وحينما يريد المتابع أن يتابع روايات أهل السنة يجد أن هذه الشخصية تشير إليها كثير من الروايات بأنها مولودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي صلى الله عليه وآله التقى بهذا الأعور الدجال وحدثه وأشار إليه، وقد امتد به العمر حتى اليوم، حتى ظهور الإمام عليه السلام سيكون أيضا هو أحد العلامات التي تشير إليها الروايات أنه سيظهر. هذه يعني هذا الخطاب الروايات السنية التأكيد على على الأعور الدجال بأنه شخص مولود، وأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا يعرفون أن هذا هو الأعور الدجال. لكنه حينما نستقصي روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام لن نجد لذلك أساسا ولا أصلا. ونعم تشير الروايات إلى وجود أعور دجال مستقبلي ليس أعور دجال تاريخي. روايات أهل السنة تقول أن الأعور الدجال تاريخي، يعني ولد في زمن النبي وامتد به العمر. وهذا دليل أيضا إذا كنتم تشكلون علينا بأن الإمام المهدي يمتد به العمر إلى ألف وكذا سنة الأعور الدجال، يعني
أنتم أسستم لذلك في 90% من
ولادة الإمام المهدي في زمن النبي ولد، ويقول كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وآله ويحدثه. هذه الروايات موجودة، أرجو من الأخوة المشاهدين أن يتحروا في روايات أهل السنة فيجدون الأعور الدجال ويؤكدون عليه. لكن حينما يصلون إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه يقول على عقولكم العفا، فكيف تقولون أن الإنسان يبقى إلى هذا العمر المتطاول الأمد المتطاول؟ هم يجيزون الأعور الدجال أن يمد الله تعالى في عمره وهو عدو الله، ولا يجيزون للإمام المهدي وهو ولي الله أن يمد الله في عمره. وهذا تناقض مهم حقيقة لم يحلوه أبدا ولم يتراجعوا عنه أبدا. لذلك نقول أن الأعور الدجال في ثقافة أهل البيت عليه السلام هو رجل يعني رجل مستقبلي، شخص لا يدور عليه كثير اهتمام، يعني ليس هو من الأهمية بمكان، يعني يظهر ويغري الناس وله من القابليات وله من الطاقات ويكون سببا في ضلال كثير من الناس، وهذا حده. ثم بعد ذلك يصل إلى فلسطين في الباب الشرقي يعني في القدس يستقبله عيسى عليه السلام ويقتله وينتهي أمره. يعني هكذا ملخص أعور الدجال بهذا. ليس هناك اهتمام كثير. الاهتمام الكثير منصب على السفياني بما هو سفياني. أهل السنة يتركون هذه المشكلة، يتركون مشكلة السفياني، يتركون السفيانية مجاملة لمعاوية بن أبي سفيان أو لا أدري لماذا، ويتوجهون بكل فقدهم على الأعور الدجال. وتجد أن هناك خيال عجيب وقصص وروايات خرافية في الأعور الدجال من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا اليوم. مشهد غريب، مشهد خيالي حقيقة. ولذلك أقول نحن لا نهتم كثيرا بالأعور الدجال، وشخصية من الشخصيات التي ستظهر كالشيصاني وأمثاله نحن لا نهتم له كثيرا ولا نؤكد عليه كثيرا.
سيد أيضا أن روايات الإمام علي رضي الله عنه خصوصا رواية أمير المؤمنين ورواية الإمام الصادق ركزت على السفيان وأنه من يعني بني أمية، ولذلك أرادوا أن يحدوا أن يضعوا قبال يعني السفياني هو الأعور الدجال حتى يخففوا الوطن على بني أمية.
فإذا هي الشخصيات السلبية يعني يحتاجها المتابع، خصوصا يعني الذهنية العامة، الذهنية الشعبية تحتاج إلى مغامرات. شخص يغامر في قتل وفي سفك دماء وإلى آخره، كل ذلك، كل هذه المشاكل، مشاكل السفياني ألقيت على الأعور الدجال فغطي على شخصية السفياني. ولذلك تجد أن في ثقافة أهل السنة يعني حقيقة في خطاباتهم، في محاضراتهم، في ندواتهم، في برامجهم لا يركزون أبدا على السفياني، أبدا أبدا لا يذكرون السفياني بمقال ولا بحال ولا بإشارة، لا من بعيد ولا من قريب، التركيز كله على الدجال. وأعتقد أنه مجاملة، قلت أنه مجاملة يزيد بن معاوية لأنه هو من نسله كما أكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وأكد كتب التاريخ والسيارة.
نعم، قال أنه ومن نسلك السفياني، ولم يقل من نسلك العور الدجال. اسمع سيد أبو علي من البصرة اثنان بين يدي يعني القائمة وما إلى ذلك، يقول كسوف الشمس لخمس وكسوف القمر لخمس عشر.
طبعا هذه الرواية الخسوف والكسوف المختلف، يعني كسوف الشمس وخسوف القمر، خسوف القمر في الآخر في آخر الشهر، وكسوف الشمس في وسطه، هذه علامة تختلف عن العلامات الباقية. هذه ورد عن الإمام الباقر عليه السلام وليس عن الإمام الصادق عليه السلام. وأنا أعتقد أن هذه الرواية في خمس أو خمسة عشر هي ليست رواية متداولة كثيرا ولا يعول عليها، يعول على ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه يحدث ذلك في شهر رمضان. يعني يحدث خسوف وكسوف في شهر واحد، في شهر رمضان، وكان هناك شهر رمضان أحد السنين يعني قبل أكثر من عشر أو أكثر من ذلك، قبل 15 سنة حقيقة كان هناك خسوف وكسوف في شهر رمضان، وكانت هناك يتصور البعض أنها هي علامة، لكنها ليس ذلك. يعني العلامة تكون في مختلفة، يعني عكسية، تكون القمر في آخر الشهر والشمس في نصف الشهر.
يعني توجد بعض العلامات كما في سؤاله الثاني غير الحتمية، هل هي يعني تحققت أم لم تتحقق من الشيخ صباني قتل النفس الزكية الهرج والمرة الصحيحية؟
طبعا هذا لم يتحقق، هذا لم يتحقق، ولذلك قلنا أن الشيخ صباني سيكون مزامنا للسفياني، يعني مستقبلا للسفياني، لكن مستقبل استقبال سلبي، يستقبله باستقبال سلبي، يعني لم يكن مؤيدا له، إنما يكون معارضا، لا لكونه أنه هو يعني من أهل التقوى الشيخ صباني، إنما هو مختلفا معه في السياسة وفي المنهج وفي المصلحة، وهو يستولي على الكوفة الشيخ صباني ولا يريده منافس، ويكون منافسه هو السفياني، سيكون هناك قتال فيما بينهما ويقضي السفياني على الشيخ صباني وينتهي الأمر.
نعم، الأخوة معالي من بغداد عن مثلث برمودا والحركة المهدوية سمع السيطرة.
طبعا قلنا كثيرا أن مثلث برمودا لم يعني تقف عنده الروايات، يعني أولا حينما نريد أن نركز على علامة لا بد أن يكون هناك لها دليلها، لها على يعني رواياتها عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. مثلث برمودا لم يرد فيه شيء. أنا أعتقد أن هذه المسألة التي علقت في ذهنية العامة وفي ذهنية الناس حقيقة أن مثلث برمودا يعطي صورة أعتقد أنها شبه سيئة لحركة الإمام المهدي عليه السلام. كلما نقول أن الإمام المهدي حركته سلمية وأن حركة الإمام عليه السلام جاءت من أجل إحقاق الحق وإرجاع الحقوق إلى أهلها، نجد أن روايات أو آراء لا أقول روايات آراء مثلث برمودا يقف حائلا، قتل، سقوط طائرات، اختطاف طائرات، نفي كثير، يعني اختطاف سفن، اختطاف ناس، وكأنما لا سمح الله وأعتذر عن هذا التعبير، أقول كأنما حركة الإمام عليه السلام هي حركة قطاعي طرق، وليس الأمر كذلك. ليس الإمام ليس من شأنه أن يكون يعني يختطف طائرة ويختطف سفينة ويختطف ناس، بل هو يساعد. عندنا كثير من الروايات أنك إذا أضللت الطريق فقل يا أبا صالح. هذه طبعا روايات، وكثير من المؤمنين ومن العلماء جربوا ذلك، أضلوا الطريق وكانت الطريق الطرق غير سالكة، كانوا يقولون يا أبا صالح يا أبا صالح، وكان الإمام لهم حاضرا وكان يؤدي لهم حقيقة ما يريدون من إنقاذ يعني إنقاذ وجودهم. هذا لا يناسب وجود الإمام عليه السلام بهذه الحالة أنه يحتفظ طائرات إلى آخرين. إذا المثلث برمودا لم نشعر أو لم نلمسه حقيقة وواقع، وأنها هذه أعتقد هو يعني هي جزء من حرب النجوم ومن حرب الدول الكبرى تريد أن تغطي على أو تجسسات معينة دولة تنافس دولة يلفونها على حركة الإمام، وأن الناس قد أنهم هم الذين يصورون ذلك ويستقبلون هذا، وأعتقد أن ذلك بعيد عن حركة الإمام عليه السلام.
سيد حتى بعض يعني الحوادث التي تقع وأن الآخر سيكون فيها يعني دوره يشكل مشكلة كبرى بالنسبة إلى عندما أراد أن يتهرب ويريد أن يتهرب يلقي باللائمة على مثلث برمودا. يعني الكثير من الحوادث الانفجارات وما إلى ذلك وسقوط الطائرات حتى لا يلقى باللوم عليه يقول أن مثلث برمودا ابتلعه وما إلى ذلك.
نعم أنا أعتقد هم يعني هناك إرباك حقيقي، نعم. ترابط سلبي في بين الجزيرة الخضراء،
نعم.
المبهمة المكان والمجهولة المكان وبين مثلث برمودا، فبعضهم قال أنه ما هو مثلث برمودا، هو مثلث مجهول،
نعم.
أو مكان مجهول، ما هو ما هي الجزيرة الخضراء، هو مكان مجهول. إذن الجزيرة الخضراء بما أنها ترتبط بالإمام المهدي عليه السلام، إذن الجزيرة الخضراء هي مثلث برمودا، فنسبوا مثلث برمودا إلى الإمام الحجة، وهذا شيء يعني مجحف في حركة الإمام حقيقة.
عليه الصلاة والسلام، كيف نتعرف على السفياني؟ هذا الشق الأول من سؤال الأخ سلام من البصرة، والشق الثاني وهل العراق يتقسم؟
أنا أجيب على الشق الثاني،
نعم.
لأن الشق الثاني أهم من الشق الأول،
نعم.
هل العراق يتقسم؟ طبعا هذه أمنية الدول الكبرى، والسبب في ذلك وعلاقته بالظهور. علاقة العراق بالظهور علاقة وطيدة حقيقة، لذلك نجد أن كثير من دول القرار صاحبة القرار تريد تقسيم العراق ليكون عراقا ضعيفا، ومعنى العراق الضعيف معنى أنه لا يقوى على استقلال الإمام عليه السلام وعلى تأسيس دولة الإمام. بوادر التقسيم هي واضحة، يعني أنا أعتقد أن الظرف السياسي غير المشجع والظرف السياسي غير المثمر، أنا أعتقد أوصل العراق أو أوصل الذهنية العامة إلى التصور هذا، وهذا التصور أنا يعني ألمسه كثيرا، لكنه يا ترى هل أنه يتحقق أو لا؟ أنا أعتقد أنه لا يتحقق. نعم هناك طلبات وهناك دواعي وهناك بوادر لتقسيم العراق من خلال ما تفتعله بعض الكتل السياسية. بعض الكتل السياسية تحاول أن تعطي للحكومة الجديدة التي ستشكل ولرئيس الوزراء الذي سيكلف حقيقة تعطي كثير من القضايا السلبية، أنا لا أقول أنها إيجابية، ومن الطلبات التعجيزية التي لا يمكن أن تحل حقيقة بهذه الطريقة، طريقة العنف السياسي، إما وإما إما أن تنفذ وإما لا نشارك. وهذا طبعا حالة تعجيزية، هذا يؤدي إلى التقسيم، هم الذين يريدون التقسيم، لا أحد يريد التقسيم. ثقافة أهل البيت عليهم السلام تريد بلد موحد، تريد كل الدول موحدة. يعني حينما نقول أن ثقافة أهل البيت عليهم السلام نشير إلى الدولة المهدوية، الدولة المهدوية التي ستجعل كل الدول دولة واحدة. إذن هم يعني فكر أهل البيت، ثقافة أهل البيت، حركة الإمام المهدي عليه السلام خلاف التقسيم، خلاف هذا التشرذم الذي سيحدث في العراق أو في دول أخرى. لذلك أقول أن الثقافة السياسية اليوم وأن الطلبات السياسية تعجيزية لرئيس الوزراء المكلف، هذا سيؤدي إلى التقسيم. وأنا أشد على يد رئيس الوزراء المكلف اليوم أن يكون حازما وأن يكون مصرا على إحقاق الحق، وأن لا يتنازل لرغبات هذا ولدواعي ذاك. أنا أقول أننا إذا وصلنا إلى هذه النتيجة فالطريق مسدود، والقضية ستكون أكثر مما نتوقع من سفك دماء ومن لا سمح الله من أمور لا يحمد عقباها. لذلك أقول نعم يريدون التقسيم، لكن هذا لا يحدث بإذن الله تعالى. وجود شيعة أهل البيت، إصرارهم، اتباع المرجعية، التزام المرجعية بالدواعي الوطنية حقيقة، سيؤدي إلى أن يكون عراقا واحدا موحدا بإذن الله تعالى
إن شاء الله. صراحة سيدي يعني أيضا إلى خلفات من بغداد اليوم يظن بعض الناس أنه لا بد من الركون جانبا والابتعاد عن كثير من هذه التجاذبات السياسية وما إلى ذلك، وبالتالي حتى يهيئ يعني هذا الانتظار السلبي من قوسين أردنا أن نسميه. هل يعني تحبذون هذا أو ما هو تفسيركم لهذا أولا، ثم في سؤاله الثاني دعاء العهد وأهميته في هذه المرحلة؟
نعم. السؤال الأول ماذا؟ الانتظار السلبي؟
نعم.
الانتظار السلبي قلنا أنه الانتظار هو خلاف المطلوب، يعني الانتظار أن يكون الإنسان منتظرا لكنه حقيقة لم يكن منتظرا حقيقيا،
ولا بد أيضا من الابتعاد، يعني ليس بالضرورة أن يتفاعل مع هذه الأحداث.
هذه التجاذبات حقيقة حذر حتى عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام. أئمة أهل البيت في رواية الإمام الرضا عليه السلام أحذركم من التمزق فيما بينكم، يعني هذا التمزق وهذا التهم وإلى آخره والكلام الطويل العريض الذي لا يؤدي إلى شيء ولا ينفع شيء. اليوم العراق يحتاج إلى جهد سياسي مخلص وإلى جهود مخلصة حقيقة، أن تتضافر كل الجهود من أجل بناء عراق جديد حقيقة. لذلك أقول أن الانتظار السلبي هو حقيقة الانتظار الموهوم وليس انتظارا حقيقيا، إنما هو عبء على اليوم المهدوي. هذا الانتظار تجاربات معينة، اتهام تراشق الشتائم والاتهامات، هذه كلها ستؤدي إلى الخلل في منظومة الانتظار المهدوي. لذلك أقول أن الانتظار الحقيقي هو انتظار التكاملي، انتظار بنائي، أن يبني الإنسان نفسه بالتقوى وبالتوكل على الله تعالى. أما
دعاء العهد،
دعاء العهد حقيقة أنا أعتقد هذه الدعاء هو صيغة البيعة. أننا بيعة الإمام يعني هذه معروفة، أن حتى في أيام العرب كانوا يتصافقون على البيع، يضع يده على يد البائع والمشتري فتتم بيع صفقة البيع. ثم جرت هذه الحالة أو هذه العادة على من يريد أن يبايع ملكا أو خليفة إلى آخره. حقيقة العرف العام، العرف الاجتماعي، العرف السياسي القديم أكد على هذه المعنى، معنى أنه أن يبايع الإنسان خليفته، أن يبايع الإنسان إمامه. نحن ليس عندنا مفهوم البيعة، يعني ليس عندنا مفهوم البيعة أن الإمام لا ينصب بالبيعة. نعم الإمام عليه السلام منصب من الله تعالى، البيعة هو تأكيد، البيعة التأكيد. كيف يبايع الإنسان إمام زمانه؟ طبعا بكثير من الأمور ومنها دعاء العهد. هذا دعاء العهد هو حادث ارتباط بين الإنسان المنتظر وبين الإمام عليه السلام. هذا دعاء العهد دعاء حقيقي يحفز الإرادة، إرادة الانتظار إلى أن ترقى يوما بعد يوم، كل يوم يقرأه فيجد من نفسه أنه فعلا هو منتظر، وأنه يلامس مشاعر حقيقية، وأنه يلامس حركة الإمام عليه السلام. لذلك أقول أن هذا الدعاء وأمثاله من دعاء النذبة وغيرها هي حالات الارتباط التي تجعل المنتظر بإمامه مرتبطا ومتفاعلا في طريقته وفي تعامله مع
الله. إذا سمع سيد أبو محمد، إذا ظهر الإمام هل يحتاج إلى وقت للاستعداد لبناء الدولة؟
طبعا بالنسبة إلى ظهور الإمام عليه السلام نحن أشرنا إليه كثيرا وفي يعني بعض الحلقات، قلنا أن ظهور الإمام عليه السلام يظهر الإمام ويظهر السفياني على خلفية ظهور الإمام، لكن هناك ظهوران، ظهور عام وظهور خفي. وأقصد كيف ظهور خفي، هو ظهور وكيف يكون خفيا. أقول ظهور خفي بمعنى أنه ظهور لأصحابه، بمعنى هناك استعدادات، هناك أخذ بيعة، هناك أخذ عهود من قبل الإمام عليه السلام على أصحابه. وأعتقد أن نحن قرأنا العهد الذي يقرأه الإمام عليه السلام على أصحابه أنه تبايعونني على كذا وكذا وكذا وكذا، كل ما يريد الإمام يقسمون ويتعاهدون مع الإمام عليه السلام. الإمام يجعل استعداداته في هذه المرحلة، هذه مرحلة وهي مرحلة قصيرة بالتأكيد، قصيرة لئلا ينتشر خبره حتى يصل إلى السفياني. وفعلا ينتشر خبره ويصل إلى السفياني، ويتحرك السفياني باتجاه الكوفة والمدينة، يقطع الطريق على الإمام عليه السلام بسبب ما يظهره الإمام عليه السلام من استعدادات. إذن هذه الاستعدادات هي استعدادات ليست طويلة لكنها قصيرة، ولكنها هي مقدمات لظهوره العام بإذن الله.
إذن الاستعداد متحقق سماحة السيد من خلال حركة الظهور.
بالتأكيد نعم بالتأكيد، ولذلك قلت أنه الاستعداد هو استعداد قديم، يعني استعداد منذ حركة الإمام، منذ غيبة الإمام حتى اليوم. استعداد هذا الاستعداد مراقبة الإمام عليه السلام لأتباعه، لشيعته، لأصحابه، متابعة المنتظر لإمامه بدعاء العهد وبغيره، بالأدعية، بالتصدق، بانتهاز سيرته، بانتظاره، كل ذلك هو ارتباط بالإمام عليه السلام واستعداد الإمام. بناء العلاقة بين الإمام وبين المنتظر هذا مهم يشرف عليه الإمام ويسدده ويدعو له.
نعم. إذن الأخ عبد الكريم من بغداد، ما صحت الرواية التي تشير إلى جفاف نهر الفرات الرسيد كما في جامع الأخبار؟
طبعا وردت روايات أنه هناك جفاف لبعض الأنهر.
نعم.
والتأكيد على جفاف النيل حقيقة. جفاف النيل هذا من أهم ما يعني يشار إليه، من جفاف الأنهر، جفاف النيل. وجفاف النيل أعتقد أنه مرشح حقيقة، يعني حسب التقارير التي ترد أن هناك بناء سدود من قبل أريتريا على نهر النيل، هذا طبعا سيؤدي إلى يعني انحلال هذا النهر وجفافه. أما جفاف نهر الفرات، حينما نتابع حركة يعني حركة الحرب الدولية، اليوم الحرب الدولية ليست يعني هي خرجت في داعش، خرجت عن طورها. الحرب الدولية ليست حرب عسكرية، الحرب الدولية حرب المياه، بس داعش صار استثناء حقيقة للتعجيل على شيعة أهل البيت عليهم السلام، يظنون هذا، ولكنه فشلوا في هذه التجربة وخسروا، وسيتراجعون قريبا بإذن الله تعالى، إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله يتراجعون وينتهون. فإذا حرب المياه هي حرب حقيقة، حرب هي في ظاهرها باردة، لكنها أشد من الحرب العسكرية، حينما تجف أنهر وتموت أراضي وتشكو الناس من العطش، هذا يعني مداهمات لكثير من الناس، حرب إبادة، حرب جماعية تفتعلها بعض الدول الإقليمية وبعض دول الجوار التي تريد إضعاف العراق بأي طريقة كانت، وإن شاء الله هذا لا
يحدث. الأخت حنان من بابل، ما هي هوية سفياني الخاصة، وهل يصح أن نقول أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو خليفة المهدي أجل الله تعالى فرجه.
أجل الله. نعم السفياني أولا هويته طبعا اختلفت الروايات، ولكنه حينما نجمع هذه الاختلافات لا أقول اختلافات لكنه إشارات لبعض صفاته. طبعا هو سفياني ليس سفياني النزعة، إنما سفياني النسب، أموي النزعة، متطرف. أنا أعتقد يعني أعبر عنه فليسمعني الجميع، السفياني وهابي بكل تحركاته وبكل امتياز. نعم نعم بكل امتياز يعمل الوهابية بكل عنف. وأيضا هو طبعا في بعض الروايات أنه يحمل الصليب، دليل إشارة إلى ارتباطه نعم نعم إلى آخره، ولا نريد أن نكشف عن الأوراق إن شاء الله.
نعم. إذا سمح السيد هذا ما سمح به الوقت لهذه الحلقة، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من حسن الإجابة.
شكرا لكم،
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكرا واصلا إليكم إلى لقاء آخر. أسألكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.